اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشاغلين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى موارد كتمان الحكم الواقعي، وقلنا هي عدة لها عدة أسباب، منها التغية، منها إلغاء الخلاف بين الشيعة، منها وانتهى الكلام إلى أنه بالفعل حاليا الاختلاف الموجود في روايات أهل البيت أي سبب من هذه الأسباب أقوى في حصول هذا الاختلاف، بحيث أنه الآن يمكننا حل الخلاف بذلك السبب. فرأينا أنه من مثل الشيخ المفيد أن دور التغيير ضئيل في اختلاف الروايات، بخلاف مثلا ما كان عن المرحوم صاحب الحدائق، حيث جعل أن السبب الرئيسي للخلاف والتعارض هو التغيير، فبعيد ما بين المسلكين. وكذلك الشيخ الأنصاري يستفاد من كلامه أن الاختلاف والتعارض أكثره عن اختفاء القرائن أو تقطيع الروايات أو النقل بالمعنى أو ما شابه ذلك. أخيرا جعل التغيير من الموارد. إذن ما هو الصحيح في البين من هذه الأقوال؟ طبعا هناك شواهد لكل من القولين، لقول صاحب الحدائق رحمه الله الذي اعتنى بالتغية كثيرا، ولأمثال قول الشيخ والمفيد الذين لم يعتنوا بالتغية كثيرا اعتنوا ببقية الأسباب. أما بالنسبة إلى قول الشيخ المفيد، يمكن أن تقرب شواهدهم على عدم استناد إلى التغية بأمور. أولا، أصولا التغية أمر نسبي محدود بزمان معين و بأشخاص معينين. هذه الأمثلة التي ذكرناها يستفاد منها أن التغية أمر محدود ليس لها هذا البعد الطويل بحيث يبقى في التراث الشيعي مطلقا. مثلا الإمام أمر شخصا بأن يتوضا ثلاثا، وهناك روايات كثيرة في أن الثلاث بدعة، والرجل رأى أن بعض السنة قالوا بلغنا عنك أنك كذا والآن تبين كذا. فواضح أصلا دور ضئيل، هذا الدور ضئيل. هلا تعارض تو چه حدی؟ يعني بعبارة أخرى، ولو التغيير تؤدي إلى روايات متعارضة، لكن إلى أي حدهم؟ بحيث أن هذه الروايات الآن وصلت إلينا، كلامنا هنا. صحيح في زمن الإمام الصادق التغيير أدت إلى وجود الخلاف، لكن نلاحظ أن الخلاف محدود. مثلا لما يقول الإمام الصادق إن أبي كان يفتي في زمن بني أمية بالنسبة إلى سيد الصغور أنا لا أفتي، هذا معناه 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، عرفتوا؟ يعني ليس معناه الروايات التي تصل إلينا إلى هذا الزمان البعيد. دور محدود، أصولا التغية طبيعة أمر اضطراري. خب وقتی الان فانصافا التغیه في رواياتهم صحيح موجود، لكن نفس التغیه امر محدود بزمن معين بمكان معين. وكذلك القاء الخلاف، مثلا الشيعة عرضت على ابي عبد الله ان هذا مثلا الاوقات عندهم مختلفه، قال انا خالفت بينهم. ونحن الان في اكثر ابواب الفقه لنا روايات متعارضه، نحمل تلك الموارد الكثيرة على مثل الصلاة أوقات الصلاة إنصافا بعيدون، نحمل تلك الروايات الكثيرة على مثل سيد الصغور والبزاق اللي على الإمام سلام الله عليه يصرح بنفسه أن ما صدر من أبي كان تقية وأنا الآن لا أتقي. ثم أضف إلى ذلك وجود الأئمة المتأخرين، لأنه من زمن الإمام الصادق صلوات الله سلام عليه إلى آخر إمام ظاهران الإمام العسكري حدود 110 سنوات. خب خلال هذه الفترة الشيعة لا يبتلون بالأحكام الشرعية، خب قطعا يبتلون، نقل الامام صادق في زمان معين كانت هناك تغيه افتى بالتغيه، لكن ليس معنى ذلك ان الامام المتاخر لم يفتي بالتغيه. فاولا نفس التغيه عنوان اضطراري، اصولا حتی يستفاد من بعض الروايات ما كانوا يفتون بالتغيه بهذا التصور العام الذي نتصور، لابد ان يكون من ضروره حتی بحيث ان التوريه لا يمكن و الا اذا كان بالامكان التوريه كما قرات في الروايه الامام لا يفتي. قرات من الروايه كان يقال اشرف عاد يحرمه، كان يقال. ف اولا توريه لا يمكن و ضروره شديده. في روايه يعبر عنها بصحيحه الفضلاء التغيه في كل شيء اضطر اليه ابن ادم و كل شيء اضطر اليه ابن ادم فقد احله الله. طبعا هذه الروايه الصحيحه وردت في المحاسن بهذه الصورة التي نقلناها، لكن بنفس السنة في كتاب الكافي موجود التغية في كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، ظاهرا صدق، ظاهرا ما جاء في المحاسن أفضل مما جاء في الكافي. التغية يروى عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، يعبر عنها بصحيحة الفضلاء من هذه الجهة. التغية في كل شيء اضطر إليه ابن آدم و كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. فالتغيه لم تكن بهذه الكثرة الروايات بحيث كل رواية نحملها على التغيه، كما الإخوة الذين يدرسون كتاب الوسائل راجع كتاب الوسائل يعلمون أن صاحب الوسائل بعدنا شيء يحمل الرواية على التغيه. مثلا في حديث أوردها في الوسائل أنا هارون مسلم عن مسعد في الوسائل الجزء 11 في أبواب التغيير صفحة 469 أنا أبي عبد الله عليه السلام إن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه أنما عمل ذلك تغيية. ثم يقول الإمام مجرد أن يدعي التغيه لا يقبل ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن يكون التغيه في مثله لم يقبل منه، لم يقبل منه، لأن للتغيه مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. لا نتصور بمجرد أدنى شيء نقول التغيه. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التغيه مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. السند ليس نقيا عندنا فقط من باب التأييد. على إن كيف ما كان أصولا يستفاد من مجموع الروايات أن التغيه لها شرائط، أن التغيه محدود زمنه، أن التغيه نفس الإمام قد يبين أنه صدر تغيته، الإمام المتأخر قد يبين أنه صدر تغيته كما في رواية الإمام الباقر والصادق. أضف إلى ذلك كله نحن شاهدنا في جملة من الروايات أن الكلام بمجرد أن يعرض على الأصحاب، الأصحاب يعرفون أنه تغيته. في تلك الرواية قالوا قلت لزرارة أن الإمام قال هكذا، قال اتقى، فدخلت على أبي عبد الله قلت إن أصحابنا قلوا اتقيت، قال اتقيت عليه، لا اتقيت قرأت الرواية. أصولا فقهاء أصحاب أبي عبد الله وأبي جعفر والإمام الكاظم والإمام الرضا الفقهاء من أصحابهم كانوا يعرفون بوضوح أنه تغيتهم، فإذا يعرفون أنه تغيتهم بطبيعة الحال أصلا لا ينقلونها للأصحاب المتأخرين. مثلا علاء ابن رزين من باب المثال تلميذ لمحمد بن مسلم، جميل ابن دراج تلميذ لزراره. خب زراره لا عرف ان هذه الروايه تغییتون به طبیعت الحال لا يخبر بها مثلا جميل ابن دراج، فان الحديث الصادر تغییتا لا يعمل به.
لكن غیرهم
یروی هم، خب من طریق زراره دیگر یاد روایه. نحن الان نجید روایه فی سنده و جمیل و زراره نقول تو همه تغییر هایده این مشکله. عرفتو؟ حینه ده هذا الباب الوسيع الذي فتحه صاحب الحدائق والشيخ الحر وجمله من الاخبارين كل مقام يكون فيه حديث تعارض يحمل على التغيير انصافا صعب جدا الالتزام بهذا المقدار من السعه في فی غایت الصعوبه و خصوصا و فی روایات الاجلاء که زرار و غیره. فاذا
اتمام من باب التقیت علیه
خلاف الظاهر جدا خلاف. خب فلذا بمجرد ان نقل خزرا يعلم انه قال تقیت، اذا يعلم انه تقیت بعد عادتا لا يحدث، عادتا لا يخبر،
لا يعلم انه تقیت لانه خلاف وقع، هو يعتقد ان هذا الحق وغيره غير الحق.
خب اذا كان هكذا صحيح، لكن قلنا الشواهد تؤيد ان الحديث الصادر تقیت غالبا الفقهاء كانوا يعرفون. فالاختلاف لعله لهم من شاء آخر مو جهد التغيير. بس الآن هذا بنفسه لا يكفي. نعم
زرارة بالنسبة لي في أول أيام لما قال لك
بالحج اضطر الإمام الصادق أن يقول لك بالحج.
خب هذا جاء في الرواية، يعني مثل هذه الموارد صحيح. زرارة قال 44 ركعة جاء في الرواية، يعني تغيية لم تبين في الرواية بمجرد أن يربي وغيره أن يربي يحمل على التغيير، هذا خلاف الظاهر. عرفت مرادي؟ في كثير من الموارد ذاك نقل عن الإمام شيء، الإمام يقول تغيير. خب هذا علمنا به، هذا الموارد علمنا به، فبقية الموارد تحمل على هذا الكلام. هذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى شاهد. فإنصافا نلتزم بأن الأئمة كانوا يتقون في هذه الأحكام، وفقهاء وأصحابنا يعرفون ذلك تغييرا، ومع ذلك يرهون. إنصافا التزام به صعب جدا، يعني شاهد سلبي، لا أقول دليل لكن شواهد. أضف إلى ذلك كله أن هذه الأحكام التي ينقل عن الأئمة أقوال مختلفة فيه غالبا أقوال مختلفة عند السنة موجود، مو فد مسألة سياسية مهمة، في كثير منها اختلاف عند السنة، إذا نفس فقهاء السنة يختلفوا فيها. خب بإمكان الإمام يقول أنا أرى رأي عبد الله بن مسعود، أرى رأي مالك، ما في مشكلة، أو أن فقهاء السنة كانوا مختلفين. نحن نجد الآن بالفعل أن أصحابنا نقلوا عن الأئمة ما هو مظنة للتقية تماما، مع ذلك لم يختلفوا باستثناء رواية واحدة من كتاب مسند زيد في باب المتعب، وقلنا هذا الكتاب مسند لم يثبت، لا توجد ولا رواية واحدة عن أهل البيت في حرمة المتعب، مع أن هذه المسألة قطعا من أهم المسائل الخلافية، من المسائل التي تمس كيان السلطة قطعا، مما لا إشكال فيه. فيها إذا كان هناك احتمال تغيير لابد أن ترد روايات في هذا المجال، ونحن نجزم بأنه قطعا صدر من الأئمة بعض الروايات بأن المتحرم، لكن أصحابنا لم ينقلوها، عرفوا أنها صادرة تغيير فأعرضوا عنها، وإلا لم يصدر عنهم جدا بعيد. الآن بالفعل في كتاب الوسائل أفرض في كتاب النكاح في باب المتعة لا يوجد فيما وصل إلينا ولا حديث واحد يدل على حرمة المتعة، إلا حديث واحد انفرد الشيخ الطوسي بنقله وهو من كتاب مسند الزيد ومن تراث الزيدية، اليوم صدفنا في درس الفقه كان لنا إشارة إلى هذا الكتاب. باستثناء هذا الرواية الواحدة لا توجد إطلاقا رواية من طرق أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق والباقر بحرمة المتعة. خب إذا كان هناك تغيية في مثل هذا التغيية أولى، إذا كان هناك تغيية كان الأولى أن يتقي الأئمة عليهم السلام في الروايات الكثيرة الواردة في مقامات الأئمة، لأن السنة حتى بالنسبة إلى خلفائهم الذين هم بإصطلاح خلفاء راشدون لا يؤمنون بهذه المقامات، يعني الروايات الواضحة في معرفة الإمام وحق الإمام وحقيقة الولاية وأن الولاية ذروة الأمر وسنام الأمر، هذه الروايات لم يؤمنوا بها السنة حتى بالنسبة للخليفتين الأول والثاني. مقامات الأئمة عندنا لم يعترف به السنة لكبار خلفائهم، فضلا عن خلفائهم غير العدول الفسق منهم، لكن مع ذلك وردت هذه الروايات الهائلة عن أهل البيت في مقامات الأئمة. إذا كان هناك تغييرهم عادتا في تلك الروايات يتقي الإمام. الروايات الكثيرة الدالة على أن الأرض كلها للإمام، أن الأرض كلها للإمام قطعا روايات سياسية من الروايات المعاضلة. الروايات الدالة على بطلان طريقتهم وأن الطريق الصحيح ما جاء عن أهل البيت وأن الإمام واسطة منصوب من قبل الله معصوم بالله إلى آخر المقامات الوارد في شؤون الأئمة عليهم السلام وبأسانيد صحيحة ومكررة، كتاب الحجة في الكافي شاهد على ذلك، كتاب بصائر الدرجات شاهد الى غير ذلك.
يقول واذا وصل هذا لا يصل، الامام يقول امام الخلص من أصحابك. فإذا وصل السلطان هذا
الحكم يقول أمام الخلاص.
فإذا وصل هذا سبب لشهادة العلم عليه السلام.
ما يخالف على أين إذا كان سبب شهادة لم يتقوه بطريق أولى أن لا يتقوه في الأحكام التي فيها خلافه.
لا ما يسوى قتل.
بأنه بالنسبة إلى مقامات داخلة وفي فيها أنها باطلة. عندها باطلة. بله. لا مما يبعد هذه الكثرة تسلم للتغيير قراضي هكذا كشاهد على أن هذه الآن قل ما يوجد باب من أبواب الفقه إلى روايات متعارضة هذا كشاهد على أنه من البعيد هذه الكثرة الكثيرة من التعارض والاختلاف يكون منشأه التغيير
ثم
طبعا معمول باهاتون تغيير لا يعمل باهاتون بله خب روایت تغییره که دارم خودم بله اول فی الازالک ان الفقه اندنا لما دوه به طبیعت الحال کما نحن الان لا نعترف و لا نقبل ار روایت ساده به طبیعت ها اولا ما کنم یعترفونه بها
حالا ما حذف نمیکنیم
حذف کنیم حذف کردن دیگه مثل صدوق حذف کرده فقط اون مفتابه ها رو برده ما عارضه هم نبرده
بذات
عین مثلا کدره عین کدره جراب نوره از خرجین نوره به شما داده به تعبیر دیگه الا ایت اما فی الادالک معقت ان نظر اصحاب الائمه فقها انا الذين جاءوا من بعدهم نحن سبقا شرحنا انه تدوین الفقه به هذه الصوره تقریبا من سنه 250 بدات عند الطائفه یعنی به صورت فتاوا مجرده عن النصوص 250 الى حدود 450 الحدود اللي الشيخ الطوسي كتب كتاب المفسود مو في هذا السنة في الحدود يعني غرضي إلى القرن الخامس ودخل الفقه التفريعي في الفقه الشيعي خلال هذه الفترة الفقه مأثور يعني يعتمد على النصوص من 250 من زمن الإمام العسكري تقريبا دونت المجموعات الفقهية بطبيب مثل كتاب فقه الرضا مثلا خب فقه الرضا لا يذكر كل الروايات المتعارضة يختار من الروايات ما كان فيه تغيير مطابق لمذاهبهم و شواهد تشیر انه خلاف المذهب الشیعی کانه اطرحونها به طبیعت الحال لا یصل الینا الکلام کما انه فی عصر المحدثین و روات طرحوا الروایات المصادره تغییر فی اهل الفقها طرحوا الروایات الصادره تغییر مو فقط صاحب الجواهر لا يعمل بالروايات الصادره تغييرا خب قدما لا يعملوا
صحيح كلامكم ولكن الشيخ الطوسي لما جاء تجاوز هذه المرحله كما ذكرت وبحث عن الروايات التي فيها تقيه ولا فيها
خب هذه نقطه اخرى هذا ما صنعه الشيخ نقطه اخرى مو انه تحمل على التغيير لعله من قبيل وفض هذا الروايه اللي اليوم قرانا كتبت الى اساله عن ما يحرم من الرضا قال كثير قليله وكثيره حرام خب الشيخ الطوسي اورد هذه الرواية ونفرد بنقلي شرحناه مفصلا في بحث الفقه خب و تحير الشيخ قال اصحابنا لم يفت بذلك لم يفت ان الرضا قليله وكثيره يحرم فحمله على معنى نحن قلنا من المحتمل قويا ان هذه النسخ اصولا مشبهتون مثلا رواية تحتاج الى تغييره ولذا نفس الشيخ الطوسي حمل الرواية على التغيير لا نحتاج الى الحمل على التغيير نحن قلنا أن المتن مشبه كتبت إليه أسأله عما يحرم من الرضا أي ما يحرم من الرضا قال قليله وكثيره حرام قليله وكثيره حرام ليس تعبيرا عربيا فصيحا ولذا احتملنا غبيا أن بما أن الشيخ منفرد من كتاب في أغلاط كتاب نوادر الحكمة احتملنا أن كلمة الرضا محرفة عن الفقاء أصلا مو في الرضا الرواية كتبت إليه أسأله عما يحرم من الفقاء فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام وصحيح عدة روايات عندنا في باب الفقاء أن قليله وكثيره حرام هو خمر استصغره الناس فتارة نتكلم حول ما صنعه الشيخ وبعد نتكلم بتفصيل إن شاء الله تعالى مسألة اختلاف النسخ وتحريف النسخ جعلنا لها فصلا خاصا بعنوان التعارض لأجل مقام الإثبات فيما بعد ممكن أن مقام الثبوت مو مقام الإثبات فرض أن الكلام صادر منهم بهذا الفرض
در واقع مكتبای مختلف و التعارض
بین افراد حالا اونو بعد عرض کنم توی مکتب توی بحث إثبات عرض کنم فتبین بإذن الله تعالی أن مجموعة هذه الشواهد انصافا لا تؤید صدور هذه روايات تغییر، یعنی وصول هذه خلاف الذي الان موجود عندنا، التعارض الذي الان عندنا موجود، الروايات المتعارضة التي وصلت الينا، هذه الروايات انما حصلت فيها تغییر انصافا الشواهد على خلافه. اما بلی فی الجمله، فی جمله من الموارد لا بس، لكن التغییر محدود اصولا، طبیعتا محدود. الامام يقول اتقيت عليك، نفس الامام يبين، مضافا الى ان الائمه يبينون، نفس الشيعه يلتفتون، نفس الفقهاء يلتفتون. يعني نجد بمجرد ان ياتي روايه على لسان حمران، حمران من حواري علي بن الحسين هكذا وصف في كتبنا الرجاليه، يقول لزراره ان الامام قال كذا، قال اتقاك الامام. زراره بسرعه يفهم انه الامام اتقى. فما ممكن أن يكون التغيي دور كبير بهذا المقدار، بحيث هذا العدد الكثير من الروايات المتعارضة عندنا كلها تحمل على التغيي كما صنعه صاحب الحدائق قدس الله. وحتى أن صاحب الحدائق بعد أن أجز بأن يجد في هذه الروايات المتعارضة أقوال من السنة، قال التغيي بين الشيعة لوجود الخلاف بين الشيعة، وسع دائرة التغيي بمعنى آخر إلقاء الخلاف. بل أدري به، نحن آمنا به، لكن نقول هذا دوره محدود. يعني الآن إذا فرضنا في مجموع رواياتنا، أفرض مثلا إذا عندنا مثلا 20,000 باب مثلا في الوسائل، في هذا 20 لعله في 18,000 باب في روايات معارضة، النسبة جدا عالية، مو مثلا رواية روايتي. أنا ألغيت الخلاف بينهم في 10 في 15 في 20 صحيح، وبين ذلك غالبا نفرض في 20 موردًا لم يبين، لكن هذه الكثرة الكثيرة من التعارض نحملها على إلغاء الخلاف من قبلهم، هذا خلاف الظاهر، هذا المشكلة. يعني هل نستطيع أن نعطي هذه الضوابط للكتمان في التغيير، في إلغاء الخلاف، في السوق إلى الكمال، في الاستكمال الشخصي، وفي مقام التفريط من جملة أسباب الكمال، يعني مو كتمان، مقام التفريط، كل ذلك نقول أن التعارض الموجود حاليا بين الروايات يستند إلى ذلك، إنصافا الشواهد لا تؤيده. بلي ظاهرا أن السر في اتخاذ صاحب الحدائق هذه الروحية لأن صار بناهم على عدم المناقشة في الصدور، كأنما الكلام صادر منهم مفروغ عن، وبعبارة أخرى كأنما الامران مفروغ عنهما، صدور الروايه و متن الروايه، لا نفتح مجال للمناقشه لا في الصدور ولا في المتن. خب روايه رواه الشيخ الطوسي رحمه الله من باب المثال، و في متنه مثلا موجود الرضا، كتبت اليه اساله عن ما يوجب الرضا، عن ما يحرم الرضا، بعد احتمال ان يكون هذا فقا، خب خلاف الظاهر، والشيخ هم حمله على توجيه، والشيخ هم حمله على التغيير، لأن بعض السنة يؤمنون بذلك، فكأنما أصل المطلب مفروغ عن، أصل أن الكلام صادر مفروغ عن. مثلا هذه الرواية المعروفة التي ينفرد الشيخ الطوسي، عادة انفرادات من الشيخ، قال سألت عن بيع العذرة، قال لا بأس ببيع العذرة، وقال ثمن العذرة سحتم. خب الشيخ الطوسي قال ليس من الإمام الواحد في مجلس واحد يصدر حكمان مختلفان، فلا بد من توجيه للرواية، بعد ليس من حديثين مستقلين، تعرض لهم الشيخ بالمقاصد. نحن هناك تعرضنا أن هذا من أخطاء الشيخ رحمه الله، وقال رواية أخرى مرسلة، شيخ ألحقها بالرواية الأولى، وصدر أن هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة، من منفردات نوادر الحكمة، في نوادر الحكمة الثانية كان رواية مرسلة، تصور الشيخ أنه تتمة للرواية الأولى، وهذه الرواية في غير كتاب النوادر مسندا موجود، لا تختص بالنوادر، التفصيل في أبحاث المكاسب إن شاء الله في بحث المقام الإثبات، نذكر شواهد كثيرة على هذه الأخطاء والتصحيفات والتحريفات التي وردت في الروايات، وتصور الأصحاب وجود التعارض، وحاولوا لحل التعارض بوجه من الوجود، مع أنه أصل الكلام مطابق بيئة الكلام فيه. هذا تأييداً مثل من ينكر كثرة التغيير، و اما تأييداً لمن يؤمن بكثرة التغيير كشيخ الحدائق و شيخ الحر قدس الله نفسه، و عادتاً الأخباريين، عادتاً لأنهم آمنوا بالمقدمتين صدور الرواية وصحة المعرفة، هم بطبيعة الحال يقعوا التعارض بينهما. هل هذا التعارض قد يؤدي إلى مقام أن الرواية الواحدة بلسان واحد تحمل على معنيه؟ ما كان عندهم فيه مشكلة. من باب إزالة التعجب قد تتعجبون أنه كيف يكون. نحن في بحث النكاح هم لم نتعرض لهذه الرواية، لكن هنا نتعرض فاتنا في بحث النكاح. لاحظوا في كتاب الوسائل في أبواب مقدمات النكاح، أظنه باب عنوان الباب كراهة نكاح المجنونة في حكم المجنون بإصطلاح
34
باب 34 باب کراهة تزویج المجنون. لاحظوا جعل عنوان الباب کراهة، صحیح؟ روایت صحیحة رواه شیخ الکلینی، رواه شیخ الطوسی به اسنادی عن حسن المحبوب و سند عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سأله عن بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسنا ایصلح له ان يتزوجها وهي مجنونه قال لا. خب طبعا كلمة الله حسب ظرف الحرمة، لكن حمل اصحاب المسائل على الكراهة. ولكن ان كانت عنده امة مجنونه فلا بأس بان يطعها ولا يطلب ولدها. صواب. خب في ابواب ما يحرم بالكفر، في أواخر أبواب ما يحرم بالكفر في أواخر الأمر، عن محمد بن مسلم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال سألت عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطعها ويعزل عنها ولا يطلع ولدها. خب هذا من منفرد بنقله طبعا. بلي باب السادس، باب جواز نكاح الأمة الذمية بالمل. فهنا حملوا لا على الحرمة ونفس الرابي. هل هذا واقعا معناه أنه روايتان لمحمد بن مسلم مجوسية؟ الشيخ الكليني لما روى متن المجنون سنده صحيح، ولكن رواه بسند ضعيف فيه سهل بن زياد عن نفس حسن المحبوب عن محمد بن مسلم. هكذا نحن عندما بحثنا في كتاب الوسائل في باب النكاح قلنا واقعا نتعجب من الكليني، قال لا ولكن اذا كانت له امتون بهذا المقدار اكتفى. يعني واقعا الشيخ الكليني المتن الصحيح رواها فقط في المجنونه، لكن المتن المشبه عن سهل بن زياد رواها في المجوسيه ايضا. فالان هذه الروايه روايه واحده، هل في الواقع مجنون كان اصلها الكل كما نقل الكليني صحيحا؟ والمتن دقیقا نفس المتن غریبه، قال لا ولكن اذا كانت عنده امه مجنونه في تلك النسخه امه مجوسيه فلا باس ان يطعها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. هنا هم كذلك، فلا باس بان يطعها ولا يطلب ولدها. هل في الواقع ولذا الاصحاب في باب المجنونه افتوا بكراهه وتیها كما لاحظتم هنا، لكن في باب المجوسيه افتوا بحرمه وتیها، مع ان الدليل واحد وهي روايه محمد بن مسلم وهي صحيحه والتعبير واحد، اصلا لا فرق بين التعبيرين اطلاقا. وذكرنا ايضا من جمله الشواهد مناسبه قاعده الالزام أن الشيخ الطوسي منفرداً نقل من كتاب محمد بن مسلم يجوز على أهل كل ذي ملة ما يستحلون، وتمسك الأصحاب بهذه الرواية وهي صحيحة معتبرة اما موثقتون و اما صحیحتون، آن لیسه فی باری به انهو قاعدت الالزام ثابتتون، بل بعض المعاصین علی ما بلغنی کان یقول ان قاعدت الالزام ساریت المفعول حتی فی النصارا والیهود یجوز علی اهل کل ملت ما یستحلون. و ذکرنا هناک ان هذه الروایه به نفس السند و ان محمد ابن مسلم رواه المشایخ الثلاثه كلهم الکلینی و الصدوق و شیخ الطوسی فی ابواب القضاء یجوز علی اهل کل ملت ما یستحلفون، یعنی کل ملت یستحلف به شیء المقدس عنده، الیهود به توراد، المسیح به انجیل، کلون به شیء المقدس عنده یستحلف یحلف، کلون یحلف به ما هو مقدس عنده، عرفت؟ خب کلمت یستحلفون انفرد از صدوق، انفرد از شیخ و توسی، یستحلون، یستحلون و یستحلفون الفرق بینه فقط بالفا، و الحدیث واحدون و السند واحدون و الظاهر و شواهد الكثير هم به قید یجوز و علا اهل کل ملت یستحلفون کنه و صحیح، الا ان شیخ توسی وجد فی نسخه منفردن عنده یستحلون فنقله التباسا اثباتا لقاعت الالزام. من نقاعت الالزام با هذه الصوره که ما شرحنا اصولا مما آمنه به شیخ توسی لس صدوق آمنه به ولا شیخ الکلینی و تفصیل فی محلی. خب قاعت الالزام قاعده مهمه الان جدا فی المعامله مع سنه و معامله مطلقا مع اليهود و النصارى و غيره. الان كيف ما كان و هذه الروايه من اهم الادله، يعني اصح روايه في قاعه الالزام هذه الروايه. و طبعا الان في كتاب الوسائل هذه الروايه ما يستحلون في مجلد و ما يستحلفون في مجلد اخر، بينما لعله ثلاث مثلا مجلدين فاصل، وكذلك في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي احدهما في مجال الاخر في مجال اخر. او هذه الروايه مجنون و مجوسيه، السند واحدون و الرواة واحد و الامام واحدون محمد ابن مسلم و ابي جعفر، فقط هذه الكلمه يستحلفون فا موجود، يستحلون با ما موجود، هذا الشيء الذي ليس فيه فا من منفردات الشيخ. و اما يستحلفون رواه الشيخ و الصدوق و الكليني ثلاثتهم جميعا رواه ما يستحلفون، طبعا في مجال اخر. ظاهرا ان الشيخ رواه في ذاك المجال كما وجده و في هذا المجال كما وجده، و اقوى الظن بانه من اختلاف نسخش. مثلا بالنسبه الى الخنزير شرحنا هذا البيان ان شاء الله نذكر فيما بعد ان الشيخ انفرد بهذا النقل و توضيح هذه الامور فيما بعد، الان ياخذ من وقت كثير. هذا تأييد لما ذهب اليه به اصطلاح هؤلاء من ان دور التقیه فعلا في الروايات قليله، اصولا لا نعطي هذه الاهميه زائده، لا التقیه اصلا کتمان قليل دوره. الاسباب الذي نحن ذكرنا للكتمان الغاء الخلاف بين الشيعه، التقیه، الاستكمال الشخصي، اصولا دور الكتمان قليل، لان الكتمان اصولا امر محدود ليس شان الائمه الكتمان. اذا كتمه امام بينه امام اخر، نه
بقيه الروايات التي وصلتنا
طبعا الان
قبل التنسيه هذا موجود.
خب هو هكذا الان نريد نقي هذه الروايات، هو غرضنا هذا،
شواهد جمع
بشه يعني اجمالا الكتمان عند الائمه كان موجود، هذا لا اشكال فيه، اجمالا في جمله من الاحكام صار، هذا لا اشكال فيه، لكن هذا المقدار الذي صار بعضها الان تبين عندنا، مثلا في الاوقات كتمان انا خالفت بينه، في مساله الحج الامام اتقى قال اتقيت عليه، في تلك المسألة قال أبي كان يتغي وأنا لا أتغي، في مسألة القنود يقول إن أصحاب أبي أتوا مستيقنين فلم يتغي وأنا أتغي، أتتوني في عدة من الموارد الآن بين أنه صار فيه كتمان، هذا من ملا إشكال فيه. بقي في هذا العدد الكثير من الروايات، نفرض في 50 مورد 100 مورد يكون من الكتمان، من أنواع الكتمان، لكن كل التعارض نحله بالكتمان والتغي هذا لا. عرفت مرادي؟ هذا توجيه لما ذهب إليه مثل الشيخ المفيد والمحقق وصاحب المعال والمحقق والشيخ الأعمى من غيره. وأما توجيه لما ذهب إليه الشيخ الحر وصاحب الحدائق تقريبا الأخباري كبيرا، التوجيه الوحيد والشاهد الوحيد لهم كثرة الروايات الصادرة في التقييم، يعني الروايات الصادرة في أنه يعمل بما وافق الأصحاب بما وافق القوم، نحن نتقي بالتقیه، هاد نفتی بالتقیه، هذه الروايات هم حملها على موارد ضعيف بينها الائمه، هذا خلاف الظاهر، وهذا ظاهرا هو الداعي لهم على اتخاذ هذا المسلح. فلذا لابد لنا ولو نحن درسنا سابقا مرة أخرى بسرعة نظر سريعة ننظر هل هذه الروايات أولا كثيرة صحيحة تدل على وقوع التغيير بهذا المقدار الشديد الذي يدعيه الأخباريون أم لا. انصافا أقوى دليل للأخباريين و بينت لكم أن أول من تعرض لهذه الكثرة من الروايات هو المحدث الاسترابادي، يعني قل من رأيت حتى ممن كان خبيرا في هذه الصناعة كسيدنا الأستاذ أطال الله بقى التفت إلى أن رأس هذه القضية في روايات التقية هو الاسترابادي. ولذا الاسترابادي نقل مجموعة كبيرة لا بأس با مو كلش كبيرة من كتاب القطب الراوندي. الآن إذا جمعنا مجموع الروايات الصادرة في التقية جملة منها من كتاب القطب منحصرا من كتاب القطب الراوندي من رسالة القطب الراوندي. فالشيء الذي دعاهم إلى ذلك هو الأصل الذي أسسه الاسترابادي في الفوائد المدنية. تعرض قدس الله نفسه لا بأن التقية أساس المشكلة، ومن جاء بعدهم من الأخبارين كالشيخ الحر قدس الله نفسه كالمجلسي كصاحب الحدائق كالفيض وغيرهم ممن سلكوا هذا المسلك انصافا في المرة نجد أنه من هذا الزمان، يعني من القرن بصراحة العاشر تما بعد فد هجوم شديد في حل التعارض في التغيير، كأنما وجدوا أن هذه وصفة نافعة لكل التعارض. فلذا أكثر من نقل تلك الروايات وأن هذه الروايات الكثيرة تدل على وقوع التغيير كثيرا في روايات أهل البيت، وإلا ما له هذا الاهتمام بروايات التغيير. الروايات الصادرة في التغيير بطبيعة حالها، يعني الروايات التي الآن موجودة عندنا مع كثرتها إذا جمعنا كلها، و الروايات التي صادرة في كلماتهم مو صادرة في أحوالهم، بالنسبة للتغيير بصفة كلية على قسمين. القسم الأول ما ورد في خصوص التعارض، يسأل الإمام حديثان متعارضان مختلفان أحدهما يأمر آخر ينهى، الإمام يقول خذ بأبعادهما عن العامة، خذ بما خالف العامة، ما وافق القوم فدعه، في خصوص التعارض. جملة من الروايات في خصوص التعارض. الجملة الثانية طائفة الثانية من الروايات في أعم من التعارض، ما سمعت مني مما يشبه قول الناس فيه التغيير ليس فيه تعارض، قد لا يكون حديث متعارض، رواية عبيد بن زرارة. فلابد أن نفصل ما بينهم. أما ما كان في صورة التعارض هذا تنقسم بصفة كلية إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما كان فيه تعليل مشتمل على نحو من التعليل، والقسم الثاني ما ليس فيه تعليل، خذ بما خالف القوم، قلت حديثان متعارضان قال خذ بما خالف القوم، ليس فيه تعليل، النكتة في الأخذ ما هو. طبعا الفرق بين الطائفتين أنه إذا كان تعليل نحن نعامل مع الروايات بحسب العلة المذكورة فيها، أما إذا ليس فيه تعليل احتمال أن يكون أمر خاص مثلا في التعبد خاص، احتمالات أخرى غير التغيير موجود بطبيعة الحال، و اما ما كان تعليل فيه يؤخذ بحسب التعليل و نذكر الاحتمالات فيما بعد. اما ما كان فيه من التعليل الان حسب علمي حديث واحد و هو مقبول تمارد نحنانه، فإن الرشد في خلافه، خود بما خالف القوم فإن الرشد في خلافه الروايه المعتبره، والانصاف ان هذه الروايه معتبره سندا كما بيناها مفصلا بعد لا حاجه للعاده، ولكن المشكله في أن هذه الرواية هل متعرضة لمسألة الترجيح أم متعرضة لمسألة أن ما كان صادرا منهم باصطلاح موافقا مع قضاتهم وحكامهم، قال انظر بما إليه حكامهم أميل، قلت إذا كان فقهاهم شيء وحكامهم شيء قال بما كان عليه حكامهم، فهل هذه الرواية المباركة يستفاد منها الترجيح أم يستفاد منها الحجية بعد الحجية؟ بعد الوقت انتهى غدا إن شاء الله تعالى تتمة.